بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال رحمه الله: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وهما هابيل وقابيل، ويقال له قابين، وهذه التسمية لابني آدم مما اشتهر، وهو مما تلقي عن الإسرائيلية، فليس فيه دليل من القرآن ولا دليل من السنة أن اسمهما هابيل وقابيل. القرآن جاء ذكر ابني آدم، وكذلك في السنة: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. فليس في تسميتهما بهذين الاسمين، ولكن هذا اشتهر اسمهما بهذين. إذ قربا قربانا، وكان سبب قربانهما على ما ذكره أهل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في كل بطن غلاما وجارية، وكان جميع ما ولدته 40 ولدا في 20 بطنا، أولهم قابيل وتوأمته أقليما، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام. قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40 ألفا. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم: غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض 100 سنة، فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن واحد. ثم ولد هابيل وتوأمته لبودا في بطن. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليما، فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طلقا حتى ولدتهما، ولم تر معهما دما، فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته، فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق والدم. وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى، فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه، لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم. فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما، ثم هابيل وتوأمته لبودا، وكان بينهما سنتان في قول الكلبي، وأدركوا، أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل، وينكح هابيل أقليما أخت قابيل، وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل. فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل، وقال هي أختي أنا أحق بها، ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض. فقال له أبو إنا لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك، وقال إن الله لم يأمر بهذا وإنما هو من رأيه، وقال إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه. فقال لهما آدم عليه السلام فقربا قربانا، فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع. فخرجا ليقربا قربانا، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب صبرة من الطعام من أردأ زرعه، وأضمر في نفسه ما أبالي أيقبل مني أم لا، لا يتزوج أختي أبدا. وكان هابيل صاحب غنم، فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به، وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل، فوضع قربانهما أعلى الجبل، ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فذلك قول الله عز وجل فتقبل من أحدهما. وهذه القصة كلها كما ذكر من أخبار أهل الكتاب من الإسرائيليات، ومما لا يعتمد عليه في تفسير كلام الله، فكيف يجعل الكلام المحرف المبدل قصص الزنادقة أو الوضاعين من أهل الكتاب تفسيرا لكلام الله؟ فنؤمن أن الله أن ابن آدم قرب قربانا، تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده فأراد قتله، دون هذه القصة أو هذا التفصيل الذي ليس عليه دليل. قد سبق ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب في أصول التفسير أن الإسرائيليات لا يعتمد عليها في تفسير كلام الله، ولا تجعل تفسيرا لأصدق الكلام، فكيف يجعل كلام من لا يصدق ولا يكذب تفسيرا لأصدق كلام؟ وهذا مما عابه كثير من أهل العلم على بعض المفسرين أنه ساق الإسرائيليات في تفسيره، ومنهم من كان يذكرها للاستئناس بها أو للاستشهاد، لا يجعلها عمدة في تفسير كلام الله. وفي كثير من معانيها نكارة، فالذي نؤمن به أن ابني آدم قربا قربانا إلى الله تعالى، تقبل الله تعالى من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما سبب ذلك؟ إما أن يكون قربان أحدهما فيه إخلاص وقربان الآخر ليس فيه إخلاص، أو قربان أحدهما تقرب بما يحب وذاك أن تقرب بشيء من الخبيث أو من ما لا يحب. تقبل الله من أحدهما قربانه والآخر لم يتقبل منه، فحمل الحسد ذلك الذي لم يتقبل منه على قتل أخيه، حسده لماذا تقبل منه وهو لم يتقبل منه فقتله، أو قرب قربانا على غير تقوى من الله لم يكن من المتقين كما قال له أخوه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنت لست من المتقين في هذا القربان، ما اتقيت الله تعالى فيه، ولو اتقيت الله لقبله منك. قال: فذلك قول الله عز وجل: فتقبل من أحدهما، يعني هابيل، ولم يتقبل من الآخر، يعني قابيل. فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه، وكان يضمر الحسد في نفسه، إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت. فلما غاب آدم أتى قابيل هابيله في غنمه، قال: لأقتلنك. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني، ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل: وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت، أي مددت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمر: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده. وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر، كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل ألا يمتنع ويصبر. يعني أما في هذه الشريعة فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدافع الإنسان عن نفسه، وأخبر أن من قتل دون نفسه فهو شهيد. إني أريد أن تبوء، أي ترجع، وقيل تحتمل، بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معاصيك التي عملت من قبل. هذا قول أكثر المفسرين، هذا قول عام المفسرين، وهو الذي صححه ابن جرير وابن كثير وغيرهم، أن المعنى بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي، وإثمك أي بإثم معاصيك التي كانت عليك من قبل، إثم ذنوبك التي قد ارتكبتها وإثم قتلي. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد معناه: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك، فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. هذا معنى آخر، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثمي، أي إثم ذنوبي كلها التي عملتها، وإثمك أي إثم ذنوبك. ومنه استدل بعضهم أن القاتل يحمل أوزار المقتول، قال: ودليل هذا لا تبوء بإثمي، أي إثم ذنوبي، الإثم الذي كان علي قبل أن تقتلني مما ارتكبته تحمله أنت، وتحمل أيضا إثمك. قالوا: وهذا فيه أن القاتل يحمل ذنوب المقتول، وأن المقتول ظلما يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، جاء في هذا حديث ولكنه شبه موضوع، وتفسير الآية بذلك بعيد. فليس المعنى بإثمي أي إثم ذنوبي، بل بإثمي أي إثم قتلي، وإثم سفك دمي بغير حق، هذا المعنى فيه، وهو الذي عليه عامة المفسرين. وقيل معنى أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم حسدك، وهو راجع إلى المعنى الأول، بإثم إثم قتلي وإثم حسدك، إثم معصيتك، وهو داخل في القول الأول. فإذن معنى بإثمي وإثمك، بإثمي أي بإثم قتلي، وإثمك أي بإثم ذنوبك ومعاصيك التي عليك من قبل. وليس المراد بإثمي أن ذنوب المقتول تنتقل إلى القاتل. فإن قيل كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز، أي هذا على أنه أراد بقول إني أريد أن تبوء بإثمي أي إني أريد أن تقتلني، فكيف أراد أن يقتله؟ وهذا ليس في إشكال كما سيأتي وجه البغوي، المعنى إني إذا عزمت على القتل فستبوء بإثمي، وليس معنى أنه يريد ذلك ويحبه أي يريد القتل. قيل ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة. وقيل معنى إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فالحاصل أن معنى إني أريد أن تبوء بإثمي أي إذا عزمت على القتل وأنت فاعله لا محالة فتبوء بإثمي، ليس معنى أنه يريد القتل أو يتمنى. قوله عز وجل فطوعت له، وهذا سيأتي إن شاء الله. والحاصل من هذا أن ابني آدم قربا قربانا فقبل الله قربان أحدهما ولم يقبل قربان الآخر، فأصاب ذلك الذي لم يقبل قربانه الحسد وأدى به إلى قتل أخيه، وكان حاملا لإثم قتله وإثم ذنوبه هو التي ارتكبها قبل القتل. في هذه الآيات من الفوائد شرعية ذكر قصص الأولين والاستفادة منها، فإن فيها فوائد ومنافع للناس يأخذون منها العبرة والعظة، ولكن يقتصر على ما ذكره الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذكره الله فهو يعلمه سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فالله تعالى يعلمهم دون من سواه لا يعلمهم إلا الله. وقال الله لنبيه فيما قصه عليه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فيقتصر فيها على ما ذكره الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد على ما جاء في أخبار أهل الكتاب، فما أدخل على بعض التفاسير من أخبار أهل الكتاب يعتبر شيئا دخيلا في تفسير كلام الله، وإلا فكلام الله تعالى لا يفسر بأخبار أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا نصدقهم لأنه محتمل أن يكون كذبا فالكذب فيهم كثير، ولا نكذبهم لأنه محتمل أن يكون صدقا. فإذن كلام يتوقف فيه، فلا يصح أن نجعل هذا الكلام المتوقف فيه تفسيرا لأصدق كلام وأصح كلامه كلام الله جل وعلا. أيضا في هذه الآية سماهم الله تعالى بابني آدم، وهذا الذي نعتقده ونثبته، وأما إثبات هذه التسميات هابيل وقابيل أو إثبات أسماء توأمهما فهذا مما يحتاج إلى دليل. فلا ننكره وننفي نقول لم يكن اسمهما ذلك ولا نثبته ونقطع به، لأنه من الأخبار التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصدقها ولا نكذبها. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يتقبل من أهل التقوى، فليس كل من فعل الطاعة تقبل منه، فكم من إنسان يفعل الطاعات ولا تقبل منه. ولذا جاء عن جماعة من السلف، وذكر ابن كثير والطبري منها آثارا عند هذه الآية، أن الواحد منهم كان يقول: لو أعلم أن الله تعالى قبل مني حسنة واحدة لاتكلت عليها أو لاعتمرت عليها، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. في هذا أن الإنسان يجتهد في إحسان عمله حتى يكون مقبولا، فقد يتعب الإنسان في العمل ويفعل الطاعات ولا تقبل منه. أيضا في هذه الآيات ضرر الحسد، وأن الحسد قد يؤدي إلى القتل، بل قد يقتل أقرب الناس إليه، فهذا قتل أخاه بسبب الحسد. فالحسد ليس بالأمر السهل، فليحذر الإنسان أن يداخله الحسد، فالحسد يحمله على الانحراف عن الحق، قد ينحرف عن الحق ويسلك سبيل أهل الباطل بسبب الحسد. الحسد قد يحمله على ارتكاب أعظم الذنوب والمعاصي. إبليس امتنع من أمر الله وطرد من الجنة بسبب الحسد. اليهود كفروا وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم بسبب الحسد. ابن آدم قتل أخاه بسبب الحسد، وانظر كم حمل من ذنوب. ولذا جاء في الحديث: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ليس هناك نفس إلى يوم القيامة تقتل ظلما بغير حق إلا وابن آدم هذا الذي قتل أخاه يتحمل نصيبا من ذلك الإثم، لأنه كان أول من سن القتل. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أثر بمعنى قال: إن ابن الآدم الأول شاطر أهل الناس أهل النار العذاب شطرين أو نصفين. شاطر أهل النار أي قاسمهم العذاب لما حصل منه من سن هذا الذنب وهذا المعصية. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الخوف من الله تعالى يمنع الإنسان من معاصي كثيرة. إذا كان في قلب العبد خوف من الله تعالى فإنه يزجره ويمنع عن الذنوب، فهذا منعه خوفه من الله تعالى أن يعتدي على أخيه أو أن يقتل أخاه، يمنع من الجرائم، يمنع من الفواحش، يمنع من الظلم. فالذي عنده خوف من الله يمتنع من هذه الأمور. لما سيأتي إن شاء الله في تتمة القصة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.